بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة من برنامج إيمانيات لفضيلة الشيخ محمد حسان، تقديم الأستاذ محسن محي الدين. والآن مع الشريط العاشر، والذي هو بعنوان حق الزوجة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة في الدارين. وأستهل هذا اللقاء الجليل بهذا الدعاء الكريم المبارك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحياة الزوجية مملكة إيمانية كريمة، لا يعرف قدر هذه المملكة كثير من الأزواج. الزوجان معا في هذه المملكة لهما قدر كبير ومكانة عظيمة، أما الزوج فبما جعل الله عز وجل له من قوامة في قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزوجة ملكة متوجة كريمة هي الأخرى في هذه المملكة الإيمانية، فهي شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولاحظ أن الرعية في هذه المملكة الإيمانية الكريمة هم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزهرة الحياة الدنيا، هم الأولاد. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذه المملكة الإيمانية إن ظلل سماءها في البيت منهج رب البرية ومنهج سيد البشرية، وروي نباتها بماء الحب والمودة والرحمة الندية، آتت هذه المملكة ثمارها كل صبح وعشية. وإذا ظهر يوما في أرضها نبتة سوء لمشكلة يومية أو أسرية، فإنها حتما ستذبل أو ستموت، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تنبت مثل هذه النبتة في هذه الأرض التقية النقية الزكية. فالحياة الزوجية حياة جليلة كريمة، الزوج والزوجة فيها ملكان متوجان. وما وقعت هذه المشاكل التي تفضلت بطرحها في كثير من بيوتنا الآن إلا لما غاب عن هذه الأسر منهج الله ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه من الحقوق والواجبات. فأول حق وأعظم حق للزوجة على زوجها، واسمح لي أن نستهل الحديث اليوم في هذا اللقاء عن حق الزوجة كما تفضلت، وذلك تأدبا منا بأدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بقوله: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فامتثالا منا لهذا الأمر النبوي الكريم، نبدأ بالحديث عن حق الزوجة المسلمة. وأعظم هذه الحقوق لزوجها أو لها على زوجها حسن الخلق وإحسان العشرة. لماذا بدأت بهذا الخلق وبهذا الحق؟ لأنه أخي الحبيب، ما قيمة المال عند الزوج؟ وما قيمة المنصب وما قيمة الجاه؟ وما قيمة الشهادة التي حصلها الزوج؟ ما قيمة ما يقدمه الزوج لزوجته من طعام وشراب وثياب ووجاهة وجاه ومنصب إن كان سيء الخلق، بذيء اللسان، كثير السب واللعن والطعن؟ ما قيمة هذا بالنسبة للزوجة؟ لا شيء. ما قيمة أن يقدم الزوج لزوجته كل ما تشتهيه من أمور الدنيا وهو في الوقت ذاته مملوء بالكبر والغرور، لا يعامل زوجته إلا بقسوة وغلظة وفظاظة، لا تسمع منه إلا الكلمة السيئة البذيئة
اعتقادا منه أن يدير رجولة
أبدا، كما سيتضح لإخواننا جميعا من الأزواج، كما سنتعرف على خلق أعظم زوج صلى الله عليه وسلم. فالزوجة تحتقر زوجها الذي يكثر السب واللعن والطعن والكلام البذيء والكلام الفاحش، فمن أعظم المفاتيح التي يفتح بها الزوج قلب زوجته أن يكون حسن الخلق، ولا قيمة لكل ما يقدمه إن كان سيء الخلق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا، أمر من رسول الله لكل زوج، استوصوا بالنساء خيرا. بل وتدبر معي أنه في جبل عرفات في هذا اليوم الجليل الأغر المبارك الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حرمة الأعراض وحرمة الدماء وحرمة الأموال، ومع ذلك لم ينس أن يبين حرمة الزوجة المسلمة ومكانة الزوجة المسلمة. فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث حديث طويل رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. من من الأزواج لا يقدر إذا دخل على زوجته أن يلقي عليها السلام؟ أمر لا يكلفه شيئا على الإطلاق، حتى ولو فعل ذلك امتثالا منه لأمر ربه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فمن السنة إن دخلت بيتا حتى ولو لم تجد فيه أحدا أن تسلم، أن تلقي السلام. فإذا دخل الزوج على أهل بيته من السنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. مهما كان حجم المشكلة بين الزوج وزوجه، أي وزوجته، إذا دخل وقال السلام عليكم ورحمة الله حتما ستبدأ العقدة الأولى من عقد المشكلة في الحل. فإذا خرج مرة ثانية وعاد وألقى السلام ستحل العقدة الثانية، وهكذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يا أنس إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن يعني السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. من من الأزواج لا يقدر على أن يلقى امرأته إذا دخل عليها بوجه طليق؟ روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أولى الناس بطلاقة الوجه من الرجل هي امرأته، فهي أقرب الناس إليه. فهناك من الأزواج من إذا دخل البيت اكفهر وجهه وتذكر اسم سيد، فكر القصة، لابد أن تقوم المرأة ولابد أن يقف، أن يستيقظ النائم وأن يقف الجالس، وأن تحدث حالة من الطوارئ في البيت لمجرد أن الزوج قد دخل بدعوى أن هذه الرجولة. كلا على الإطلاق، ما كان هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير زوج عرفته الدنيا، بل بالعكس كان رحيما رقيقا مؤدبا مهذبا، بل لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما أحل الله له إرضاء لنسائه. نعم كان النبي إذا دخل على زينب رضوان الله عليه يطيل المكث عندها، فدبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة فاتفقتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالتا إن دخل رسول الله على واحدة منا فلتبتعد عنه ولتقل إني أجد منك رائحة مغافير. ورائحة مغافير نبتة كانت تنبت في أرض المدينة لها رائحة ليست طيبة سبحان الله، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فتبتعد عنه وتقول إني أجد منك رائحة مغافير، فيقول النبي والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. ويخرج النبي من عند حفصة ليدخل على عائشة رضوان الله عليهن فتبتعد عنه وتقول يا رسول الله ماذا أكلت، إني أشم منك رائحة مغافير، يعني تقصد أنها تشم رائحة كريهة، وهو الطيب الذي كان عرقه أطيب من المسك بأبي هو وأمي وروحي، وهو الطيب الذي كان عرقه أطيب من المسك. نعم ففي صحيح مسلم ومسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني نف وقت القيلولة عند أم سليم، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وأم سليم تسلت عرق النبي في قارورة في زجاجة، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهي تصنع هذا، فقال ما تصنعين يا أم سليم تعملي إيه؟ قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أنس قال خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقول أنس ووالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله، ومع ذلك سنشة له إني أجد منك رائحة مغافر. قال والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، ثم يقول والله لا آكل العسل بعد اليوم، من أجل أن يرضي عائشة وحفصة رضوان الله على الجميع. فنزل عليه قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ليه بتحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ انظر إلى الخلق، فهناك من الزوجات من تستجدي من زوجها الكلمة الطيبة وتتسول منه الابتسامة الحانية، في الوقت الذي تراه زوجته مع أهله وأقربائه وأصدقائه وأحبابه تراه لطيفا ظريفا ودودا حبوبا كما يقولون، لكنها إذا عاملته أو عاشرته وجدت منه الفظاظة والغلظة والقسوة. فأولى الناس بأن تلقاه أيها الزوج بوجه طليق هي زوجتك، هي امرأتك. ثم من من الأزواج لا يستطيع أن يخاطب زوجته بالكلمة الطيبة؟ يا أخي الكلمة الطيبة صدقة، كما في الصحيحين، وكما في الصحيحين أيضا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، تستطيع بكلمة طيبة أن تحرم نفسك على النار بإذن العزيز الغفار بكلمة طيبة. وأولى الناس بهذه الكلمة الطيبة هي رفيقة دربك، شريكة حياتك، هي الزوجة المسلمة، هي أولى الناس بأن تسمعها الكلام الطيب الذي تسمعه لأصحابك وإخوانك وأقاربك وأهلك وأولادك، هي من أولى الناس بأن تسمع الكلمة الطيبة الحنونة الظريفة الرقيقة الرقراقة من الزوج. بل ستعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلغتنا بيدلع السيدة عائشة بلغتنا، يعني يخاطبها بالكلمة التي تحبها، يقول لها إيه يا عائش، يا سلام يا عائش. فيجب على الزوج المسلم أن يختار أرق الكلمات وأجمل العبارات التي تسعد قلب امرأته. ودعني أقول المرأة هي المرأة، هي المرأة، أنا لا أقلل بذلك من قدرها على الإطلاق، وإنما أود أن أؤكد لإخواني من الرجال من الأزواج أن المرأة مهما كان قدرها ومهما كان شأنها تحب على الدوام أن تسمع الكلمة الطيبة من زوجها حتى ولو بثنائه على شراب تقدمه،
طعام تقدمه، ثوب ترتديه، تنتظر المرأة من الزوج أن يعلق على الثوب، أن يعلق على فستانها، أن يعلق على تسريحة شعرها، أن يعلق على عطرها، أن يعلق على شرابها، أن يعلق على طعامها. فالكلمة الطيبة صدقة، فما ظنك إن كنت تريد، إن كنت ستتصدق بهذه الكلمة على أقرب الناس إليك. أيضا يعني الزوج المؤمن الصالح هو الذي لا يخاطب امرأته بكلمات جارحة نابية، وهو الذي لا يتصيد الخطأ ولو كان صغيرا من أجل أن يجعل منه مشكلة ضخمة كبيرة ليعنف ويوبخ ويقرع. حقيقة شتان شتان بين زوج صالح ذكي يداعب زوجته ويقول لها: إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، وبين زوج عبوس يقول لامرأته: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فأعظم حق وأول حق للزوجة على زوجها أن يكون الزوج حسن الخلق حسن العشرة.
إذن العلاقة الزوجية مش صراع، مش مين اللي بيسيطر على الآخر ومين اللي بيبقى هو الشديد.
نعم.
طيب حضرتك بنلاقي دلوقتي الشباب بيدوروا على الزوجات اللي تعينهم على الدين.
نعم.
وما بيفكرش ان هو كمان يدور على الزوجة اللي تعينه على الدين وهو يعينها على الدين.
نعم.
فا ايه حق الزوجة في مع الزوج في اللحظة؟
هذا هو الحق الثاني بلا نزاع، وهو ان يكون الزوج عونا لزوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحياة الزوجية ليست مكانا للطعام والشراب والاستمتاع الجسدي فحسب اطلاقا، وإنما ينبغي أن نبحث عن الغاية التي من أجلها أنشئت الأسرة. فنحن بكل أسف نبحث عن الغاية التي خلق كل شيء، عن الغاية من خلق كل شيء وجد من أجلنا، وننسى أن نبحث عن الغاية التي وجدنا نحن من أجلها. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الأسرة المسلمة لبنة عظيمة في صرح المجتمع المسلم، في صرح الأمة الإسلامية. فينبغي أن تعي الأسرة الغاية التي من أجلها أنشأت، ليست مرتع للطعام والشراب والاستمتاع الجسدي فحسب على الإطلاق، وإنما يجب أن يكون الزوج عونا لزوجته على طاعة الله سبحانه. يا حبذا لو أمرها بالإنفاق، يا حبذا لو أطلق يدها لتنفق في سبيل الله، لا حرج على الإطلاق إن أخبرها بأنه قد سامحها لو أنفقت شيئا من ماله في مرضات الله سبحانه، حتى ولو كانت النفقة على أهلها إن كانوا يستحقون هذه النفقة. يعاونها على قراءة القرآن، يأخذ بيدها إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، يستمع معها شريطا أو يرى معها شيئا يذكرهما بالله عز وجل. يا حبذا لو جلس مع امرأته يوما وجمع أولاده وقال: هيا بنا لنجعل لنا وردا يوميا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، هيا بنا لنجعل لنا وردا يوميا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو على الأقل لو اجتمع معها مع أولادي في الأسبوع مرة ليجتمعوا جميعا على كتاب الله أو على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أي ذكر من الأذكار، حتى ولو خرج بها في الخلاء في أماكن المتنزهات أو في أماكن جميلة وقضى معها وقتا جميلا، وبعد ذلك قال: هيا بنا للمجلس مثلا مع كتاب الله لنستمع إلى شريط من أشرطة أهل العلم، إلى غير ذلك. فينبغي أن يكون الزوج عونا لزوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته يعني لتصلي معه، فإن أبت نضح في وجهها الماء. خلي بال حضرتك، الرسول النضح مش غرقها بالماء، لأن والله أرسلت إلي الأسبوع الماضي أخت فاضلة رسالة تقسم لي بالله فيها أن زوجها إذا أراد أن يوقظها لصلاة الفجر وتلكأت بعض الشيء ليبتع بها أو لمرضها، تقسم لي بالله أنه يدخل إلى الثلاجة ليأتي بزجاجة كاملة مثلجة ليصب الزجاجة كاملة على وجهة بدعوة أنه يوقظها لصلاة الفجر. هذا خلق، ليس هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الزوج بهذا يكون سببا رئيسا في أن تبغض هذه الزوجة صلاة الفجر، بل أن تبغض الصلاة، بل أن تبغض الدين كله. ينبغي أن يكون الزوج رقيقا لطيفا، وأن يحب لنفسه، أن يحب لزوجته ما يحب لنفسه. أنا لا يمكن على الإطلاق أن أقبل أن الزوج هذا يقبل أن توقظه امرأته لصلاة الفجر يوما بنفس الطريقة التي أراد أن يوقظها بها لصلاة الفجر، والله لا يقبل هذا، وربما طلقها في التو واللحظة وألقى عليها من الطلاق. فعلى الزوج المؤمن أن يعامل امرأته برفق إذا أمر الصلاة. وكثيرا ما أنصح إخواننا وأحبابنا ممن من الله عليهم بالالتزام والهداية وهو يريد أن يحول امرأته في التو واللحظة إلى ما صار عليه مع أنه لم يكن كذلك، وذكرهم بقول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأذكرهم أيضا بقول الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ولا تغفل عن قوله الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فيجب على الزوج أن يكون هو الآخر عونا لزوجته على طاعة الله، كما يحب أن تكون زوجته الأخرى عونا له على طاعة الله عز وجل.
إيه رأي فضيلتك في أن الأول لما الواحد يتقدم للعرس فتلاقي الأول بيقدم هدايا وبينفق ببذخ ويبقى كده لطيف الأول، أو بعد الجواز مباشرة تلاقي يدخل على الزوجة ما يخشش بإيده بحاجة، ما يأثر في المصروف، يعني
الإنفاق على الزوجة حق من أعظم حقوقها أيضا، فلا ينبغي على الإطلاق للزوج بعد الزواج أن يتقاعس عن هذا الحق الذي عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأود أن أبين لإخواني من الأزواج أن الزوجة تبغض من كل قلبها الزوج البخيل، لا سيما إذا علمت أن الله عز وجل قد وسع عليه وأعطاه من فضله. الزوجة تبغض الزوج البخيل ولو كان صاحب وجاهة، ولو كان صاحب منصب، ولو كان صاحب شهادة مرموقة، ولو كان ممن يقف بين يديه الرجال. إن أصيب بمرض البخل فإن زوجته تبغضه غاية البغض. فالإنفاق بلا إسراف، والإنفاق بلا تقدير، بلا إفراط أو تفريط، من آكد حقوق الزوجة على زوجها. يقول الله سبحانه وتعالى لينفق، لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذه رحمة الله سبحانه، الله لا يكلفك أن تنفق إلا في حدود قدراتك، لكن ليس معنى ذلك أن تبخل على امرأتك أو على أولادك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا، يبشر معاشر الأزواج بأن النفقة على الزوجة مع أنها واجب على الزوج لو احتسبها فهي له عند الله صدقة. بشرى عظيمة، نفقتي على زوجتي واجب علي، ومع ذلك لو احتسبت هذه النفقة وصححت النية فأنا مأجور عليها من عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه إذا أنفق الرجل نفقة على أهله يحتسبها فهي له عند الله صدقة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة يعني لعتق رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله أجرا دينار أنفقته على أهلك. شوف البشرى، كثير من الأزواج لا يجدد النية في النفقة. جدد النية في كل شربة وفي كل طعمة تقدمها لامرأتك لزوجتك وأولادك فلك بها أجر، مع أنه واجب عليك وفرض عليك. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفقة على الزوجة من أعظم وأوكد حقوق الزوجة على زوجها.
طيب في علاقات بتفشل كتير جدا، للعلاقة العلاقة الزوجية الخاصة. فتلاقي حضرتك ان مثلا لما الزوج يطلب الزوجة فبتبقى لازم يعني، ولما بتبقى الزوجة ليها رغبة يقول انا تعبان، انا يديها ظهر، وانا لسه جاي من الشغل. يعني حقوق الزوج في العلاقة الخاصة بتلاقيه شادد شوية، لكن حقوقها هي بيأجلها دايما.
هذا جميل، وهذا أيضا من حقوق الزوجة الكبيرة على زوجها. ودعني أقول
حق الفراش. وأود أن أوصل أيضا لأخوات الفضليات أننا لا نستحي من لفظة ذكرها من كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فنحن نذكر ما ذكره رسول الله بلا أدنى خجل أو وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فحق الفراش من أعظم حقوق الزوجة على الزوج. نعم، كما تفضلت، كثير من الأزواج يضيع هذا الحق. أنا لا أنكر عليه كان معذورا بمرض، فأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. لكن هذا الزوج الذي يضيع هذا الحق الكبير لامرأته ويذر المرأة كالمعلقة، لا يفكر في هذا الحق في الوقت الذي لو أراد أو طلب فيه امرأته للفراش وأبت عليه يغضب أشد الغضب، وهو حق من حقوقه أيضا بلا شك، كما سنبين إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل في حق الزوج على زوجته. لكن من علمائنا من يرى أنه يجب على الزوج أن يأتي زوجته في الفراش في كل طهر مرة، هذا أقل تقدير. ذهب إلى ذلك الإمام ابن حزم في قوله تعالى، أخذ ذلك بفهمه من قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أمر صريح في كتاب ربنا، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في قوله عز وجل نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنى شئتم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بين موضع الحرف عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يأمر كل زوج بقوله فإذا تطهرن، يعني الزوجات، فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن علمائنا من يرى أنه يجب على الزوج أن يأتي امرأته على أقل تقدير في كل 4 أشهر مرة إن كان معذورا، إن كان لا يستطيع. لكن الذي أود أن أؤكده، وهذا ما يعنيني، أن أبين للزوجة وللزوج المسلم أن اللقاء بين الرجل وزوجته في الفراش ما هو إلا خلوة في لحظات كريمة، كريمة جليلة يستمتع فيها كل زوج بالآخر في الحلال الطيب. فإذا ظلل اللقاء بآداب الهدي النبوي الكريم واستفتح الزوج هذا اللقاء بالاستعاذة وجدد النية بمعنى أن يعف نفسه وأن يعف امرأته وأن يتضرع إلى الله أن يرزقه الذرية الصالحة، ومهد لهذا اللقاء بالكلمة الندية والمداعبة اللطيفة الحنونة كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستحضر كل هذه النوايا، صار هذا اللقاء من أعظم الأسباب التي تقوي أواصر المحبة والمودة بين الزوجين. وصار هذا اللقاء سببا رئيسيا من الأسباب التي تذيب الجليد والبرود الذي ينتاب الحياة الزوجية من آن لآخر حتما. فشتان شتان بين زوج مسلم ذكي صالح، تنتظر زوجته هذه اللحظات التي تخلو فيها بزوجها، وبين زوج آخر تبغض زوجته هذه اللحظات لرائحة فم زوجها الكريهة، أو لرائحة عرقه المنفرة، أو لأنها تخشى لأنها مقبلة على جولة من جولات المصارعة الحرة. نعم، فأود أن أؤصل أن اللقاء كله مودة، كله رحمة، كله متعة في الحلال الطيب. لو وظف هذا التوظيف لكانت هذه اللحظات من أعظم اللحظات التي تذيب كثيرا من الخلافات والمشكلات والأزمات التي تحدث من آن لآخر في كل بيوت المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا وبناتنا.
طب إيه رأي فضيلتك في الزوج اللي يتقدم إلى زوجته وهو برحلة عمله يعني جاي من شغله ومع ذلك يعني لو الزوجة ما تطيرتش وتجملت بتبقى كارثة يعني؟
هذا أيضا من حقوق الزوجة على زوجها وهو التطير والتجمل والتزين، لا في وقت الفراش فقط، بل كما يريد الزوج أن تتزين وتتطيب وتتجمل له امرأته في كل وقت، بل ويغضب جدا وربما يعلن الشكوى ويقول بأن امرأتي لا تتطيب ولا تتجمل إلا إذا أرادت أن تخرج، وإذا ما جلست معي لا تجلس إلا بثياب المطبخ التي عطرتها أنفاس الثوم والبصر. فيجب عليه هو الآخر أن يكون متطيبا متجملا متزينا لزوجته. من أين ذلك؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. جميل، فهم راقي. إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. ومحال محال أن يظن الزوج العاقل الألمعي أنها لمجرد أنها زوجة ستقبله على أي حال، مرفوض، مستحيل، بل ستبغض لقاءه. وهذا من أخطر الأسباب التي تجعل كثيرا من الزوجات يمتنعن عن الأزواج. فيجب على الزوج أن يتطيب وأطيب الطيب الماء، وأن يضع قليلا من طيبه من أي عطر إذا أراد أن يقبل على امرأته. وتصور خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلق الطيب الذي كان عرقه أطيب من المسك، ومع ذلك كان يكثر من وضع الطيب، يكثر من استعمال السواك ليغير رائحة فمه، يكثر من وضع الطيب، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهما من حديث أنس، قال: حبب إلي من دنياكم الطيب. شوف الدنيا ومع ذلك يخص حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكما يحب الزوج أن تتطيب وتتزين له زوجته، فمن حقها عليه أن يتزين ويتطيب هو الآخر لها.
طيب، ورأي فضلتك الأزواج اللي أعتقد أن عندهم أمراض في قلوبهم، أن هم بيقعدوا مع أصدقائهم وفي الشغل ويتكلموا على أدق التفاصيل ما بينهم وبين الزوجة.
هذا من أخطر ما يفسد العلاقات الزوجية، وكثير من الأزواج لا يشعر. فمن حقوق الزوجة أيضا على زوجها أن يكون الزوج أمينا على أسرار البيت. لا يوجد بيت من بيوت المسلمين إلا وتحدث فيه المشاكل، وربما تشتد المشكلة، وما دامت المشكلة داخل حدود البيت فإنها ستحل إن شاء الله تعالى، ما دام كل زوج من الزوجين يريد الآخر. لكن إن خرجت المشكلة خارج البيت، حتى ولو كانت المشكلة في بيت أهل الزوج أو في بيت أهل الزوجة، فثق تمام الثقة أن المشكلة ستشتعل نارها، وربما يستعصي بعد ذلك على كل من الزوجين أن يحل هذه المشكلة. ما أنها كانت في أول الأمر يسيرة، لو أنها ظلت داخل جدران بيت الزوجية، وتزداد الخطورة إذا كان الزوج مفشيا لأسرار الفراش. هذا من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إلى والمرأة تفضي إلى زوجها، ثم يفشي كل واحد منهما سر صاحبه، ثم يفشي أحدهما سر صاحبه، يتصور أنها عنترية، أن يجلس مع أصحابه وزملائه فقل لقد فعلت كذا وفعلت معي زوجتي كذا وكذا. هذه خيانة من أقبح صور الخيانة، أن يفشي الرجل سر امرأته، أن يخرج الرجل سر بيته،
ومن أجمل وأرق ما قرأت على الإطلاق أن رجلا من سلفنا الصالح حدث بينه وبين امرأته إشكال، وذهب إليه بعض الصالحين فقال له أحدهم: ما الذي بينكما؟ إيه المشكلة؟ فقال هذا الزوج الصالح: العاقل لا يهتك ستر بيته، العاقل لا يهتك ستر بيته. ثم قدر الله عز وجل وطلقها، فذهبوا إليه وقالوا: الحمد لله، ما الذي كان يريبك منها؟ إيه اللي كان مسعلك منها؟ فقال هذا الرجل الصالح: ما لي ولامرأة غيري. هذه الأخلاق، وهذا هو الدين. فمن أخطر الأمور التي أحذر منها إخواني جميعا من الرجال أن يحرص الزوج على أن يظل الإشكال داخل حدود بيته، وألا يفشي سر البيت لا سيما سر الفراش، فهذه خيانة للأمانة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الأمانة
يا رب العالمين. طيب حضرتك، في ظاهرة عجيبة دلوقتي في كل البيوت، أن تلاقي الزوجة بتحاول تفصل الزوج عن أهله، والزوج يحاول يفصل الزوجة عن أهلها، ويبقى في صراع أهله وأهلك، وتبقى المسائل كده يعني لا ليها العود ولا آخر.
هذا لأننا لم نعد نعرف الغاية التي من أجلها أقيمت الأسرة المسلمة كما ذكرت. وصار كثير من الأزواج كما تفضلت يريد أن يضرب حصارا حديديا على زوجته وأن يفصلها فصلا تاما من أسرتها. أين صلة الرحم التي من أجلها أقيمت هذه الأسرة مع عبادة الله سبحانه وتعالى كما أصلت في أول اللقاء؟ فالزوج المسلم يجب عليه أن يعلم أن من حق زوجته عليه أن يكرم أهلها، فإكرام الزوج لزوجته بإكرامه لأهلها، بإكرامه لوالديها. وليعلم الزوج المسلم العاقل يقينا أنه إن أكرم زوجته، إن كانت الزوجة أصيلة، حتما ستبالغ هي الأخرى في إكرام أهله، ستبالغ هي الأخرى في إكرام أهله. فما منا من زوج إلا وهو يتمنى إذا أقبل إليه والده أو دخلت عليه أمه أو دخل عليه أهله أن تقوم زوجته ولا تقعد، وأن تقدم أطيب ما عندها، وأن تبالغ في الترحيب والتكريم. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبالمقابل إذا أقبل والد الزوجة أو أقبلت أم الزوجة التي صورها إعلامنا بصورة قبيحة جدا، فإذا أقبلت الحماة فقد يعني دخلت النار إلى البيت، وإلى غير ذلك من الألفاظ التي صورت أم الزوجة على أنها عدو لدود شرس للزوج، وهذا خلل وخطأ في الطرح ينبغي أن يفطن إليه القائمون على أمر التربية والتوجيه. فواجب على الزوج المسلم أن يكرم والد زوجته، أن يكرم أم زوجته، أن يكرم أهلها. بل ستعجب إذا علمت أن السيدة عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين تقول: والله ما غرت على أحد من زوجات رسول الله ما غرت على خديجة، مع أنني لم أرها قط. السيدة عائشة لم ترى السيدة خديجة، ومع ذلك ما كانت تغار من زوجة من زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرتها من خديجة. ليه؟ من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أذكرها. تقول عائشة: لقد كان يأمر بذبح الشاة ويقول: أرسلوا منها إلى أصدقاء خديجة. مش إكرام الأهل المبشرين فحسب، الصديقات، أكرموا أصدقاء أو أرسلوا منها إلى أصدقاء خديجة. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مدخل رقيق جدا ومفتاح لا يعرفه كثير من الأزواج، يستطيع أن يفتح به قلب امرأته، بل سرع منها بعد ذلك مبالغة كريمة في إكرامها لأهله إذا اجتهد هو في أن يكرم أهلها. فهذا حق للزوجة، على الزوج أن يبالغ في إكرام أهلها وليجدد النية، فله بذلك أجر إن شاء الله.
طيب ايه رأي فضيلتك في الزوج اللي لما يجي يخش كده على البيت يفتح بالمفتاح بالراحة ويخش على تعطيف صوابعه ويفتح من الابواب كده مرة واحدة ويقول: ده انا اصلا بغير؟ يعني
جميل، من حق الزوج ان يغار على زوجته بل دعني أؤصل لك أن الزوج الذي لا يغار على زوجته أو يقر الخبث في بيته هذا رجل ديوث لا يدخل الجنة إلا إذا شاء الله وتاب عليه، كما أخبرنا رسول الله، فنحن لا نتألى على أحد ولا نستطيع أن نحكم لأحد بجنة أو أن نحكم على أحد بنار، حاشا لله. لكن اسمع ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أبو داود وغيره، ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث أي الرجل الذي يقر الخبث في أهله ولا غار على أهله، والرجلة من النساء يعني المرأة التي تريد أن تتشبه بالرجال في كل شيء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فمن حق الزوجة أن يغار، لكن فليعلم أن الغيرة نوعان: غيرة محمودة وغيرة مذمومة، كما في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي بسند حسن من حديث جابر بن عنبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله سبحانه فالغيرة في ريبة، الغيرة التي لها أسباب صريحة ولها أدلة ومستندات واضحة، هذه غيرة يحبها الله جل وعلا. وأما الغيرة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى فالغيرة في غير ريبة، لا يحبها الله سبحانه، التي تبنى على الظن والأوهام والشكوك، وهذه الغيرة تخرب البيوت وتدمر الأسر. وإذا أطلق الزوج لنفسه الخيال والعنان ربما اتهم زوجته بأفشع التهم، فلا بد أن تكون الغيرة منضبطة بلا إفراط أو تفريط حتى تستمر الحياة وتظل بيوت المسلمين مفتوحة. أسأل الله أن يسترنا وأن يجعلها دائما عامرة بالسعادة والإيمان.
طيب، يعني أغلب الزوجات بيتكلموا على أن الزوج خلقه ضيق، يعني أي كلمة بيرد بزعيق وبنرفزة وبعصبية ويخبرها في الفراش، يعني يبقى من الشيء الصغير يعني منه شيء كبير أوي.
نعم، من حق الزوجة على زوجها أن يكون الزوج حليما عفوا كريما، فالكمال لله وحده والعصمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى زمنها، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تدبر معي الآية التي ابتدأنا بها لقاءنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في فرق كبير بين المودة والرحمة. المودة المحبة الحب، فإذا ذبلت وردة الحب بين الزوجين نغلق البيوت؟ لا، بل تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. فإن أخطأت الزوجة واعترفت بخطئها فليعفو الزوج، لا يتعنت ولا تكبر ولا تنتفخ أوداجه ولا يقبل أبدا أن يسامح الزوجة، هذا ليس من خلق الرجال، فضلا عن أخلاق الأزواج الصالحين المؤمنين الصادقين. ما من بيت أخي الحبيب إلا وتحدث فيه المشاكل، لقد وقعت المشاكل في أطهر وأشرف بيت، في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل خذ هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة: حدث بينها وبين رسول الله شيء، وكان النبي ألمعيا ذكيا عبقريا صاحب قلب كبير، كان يعرف متى تكون عائشة راضية عنه ومتى تكون غاضبة عليه، ويقول لا عائشة والله إني لا أعرف متى تكونين راضية ومتى تكونين علي غاضبة. تقول: كيف يا رسول الله؟ فأقول: إن كنت عنا راضية قلت ورب محمد، وإن كنت غاضبة قلت ورب إبراهيم. فقالت عائشة المحبة أيضا الفقيهة: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت في القلب. أشوف الزوجة أيضا المعية. فحدث بينها وبين رسول الله شيء، مع أن أحب زوجات النبي إلى قلبه. طب النبي عصم يحكم مين؟ حكم الصديق، يحكم صديق الأمة. فيدخل الصديق رضوان الله على رسول الله وعائشة في بيتها، فالنبي بيقول لعائشة: إيه تكلمي أو أتكلم أنا؟ تكلمت ولا أتكلم أنا؟ فقالت عائشة: تكلم أنت ولا تقل إلا حق. الصديق ما تحملهاش.
حد ذاتي من الأزواج قالت زوجات قالت كده لزوجها تقوم وتقعد المسائل.
الصديق ما تحملهاش على سيدنا رسول الله، فقام إلى السيدة عائشة فضربها حتى أدماها فعلا. طيب السيدة شفعاً بقيتهم تجري تستخبى ورا النبي عليه الصلاة والسلام، قامت لتختفي خلف ظهر رسول الله، ورسول يقول لأبا لا يا أبا والله ما لهذا دعوناك، والله ما أردنا هذا منك صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة فالحلم ليس ضعفا. كثير من إخواننا يظن أنه إن عفى عن المرأة فهو ضعيف الشخصية، مهزوز الشخصية إطلاقا. بل الحلم شيم الرجال، والعفو عند المقدرة شيم الرجال. بعدين هذه الزوجة ضعيفة، هذه ضعيفة مسكينة والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فمن من الأزواج، من من الأزواج يتحمل أن يقف خصما له يوم القيامة رسول الله لأنه ظلم امرأته؟ سيكون خصمك يوم القيامة إن ظلمت هذه الضعيفة في بيتك، سيكون خصمك هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فخياركم خياركم لنسائهم كما بين لنا في أول لقاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله جل وعلا. قال ما هما يا رسول؟ قال الحلم. الحلم صفة يحبها الله، والأناة. الحلم والأناة. قال أكان في قديما أم حديثا؟ قال بل قديما. فقال هذا الرجل فقيه الحمد لله الذي جبلني على خصلتين أو خلتين يحبهما سبحانه وتعالى. فالحلم من شيم الرجال، والعفو عند المقدرة من شيم الرجال. فمن حق الزوجة إن أخطأت واعتذرت أن يقبل الزوج عذرها وأن يعفو عنها لتستمر الحياة.
طيب فضلتك، هل الزوج هو مجرد للإنفاق فقط لا غير؟ يعني يشتغل ويصرف وينفصل عن تربية الأولاد، ويبقى هي بس الزوجة هي المتحملة مسؤولية التربية؟
هذا حق جليل، ودعنا نختم به لقاءنا الكريم. وما أخرناه لقلة شأنه، وإنما أخرناه ليظل في عقل وقلب كل زوج. فليعلم كل زوج أن مسؤولية التربية مسؤولية تضامنية مشتركة بين الزوج وزوجته. لا يجوز أبدا له أن يتخلى عن هذه المسؤولية العظيمة بدعوى أنه ممثل فقط لوزارة المالية في البيت. إذا احتاج الأولاد طعاما شرابا ثيابا ما يحتاجون إليه فهو يبذله، وهو يتصور بذلك أنه قد قدم كل ما عليه تجاه زوجته. لا، بل يعلم الزوج المسلم العاقل أن تربية الأولاد مسؤولية تضامنية سيسأل عنها مع زوجته بين يدي الله جل وعلا. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيه الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فمن أعظم حقوق الزوجة أن تشعر أن زوجها معها يحمل هم الأولاد. فكم تتحطم الزوجة وتتألم حينما يكبر أولادها، وحينما يستعصي عليها أن تقود زمامهم، وتزداد المصيبة ويزداد همها إذا رأت الزوجة قد انحرف وانصرف بعيدا عن هذه المسؤولية الضخمة وتركها تحمل هذا الحمل الضخم الثقيل. فيجب على كل زوج مسلم أن يعلم أن أولاده أمانة، سيسأل عن هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعالى، كما ستسأل الزوجة. وأتألم غاية الألم حينما يستقيل كثير من الآباء تربويا، كما ذكرنا قبل ذلك في حق الأولاد، يستقيل كثير من الآباء تربويا، يستقيل من أبوة العطف، من أبوة التربية، من أبوة التوجيه، من أبوة الحنان، من أبوة الموعظة، من أبوة النصح، من أبوة التوجيه، وأظن أن الأبوة فقط هي أنه كان سببا لهؤلاء الأولاد، وهو لا يتخلف ولا يتأخر عن أطعامهم وعن ملابسهم وعن شرابهم. فالتربية مسؤولية تضامنية، من أعظم حقوق الزوجة على زوجها أن يحمل معها
هذا الحمل الثقيل وأن نشارك هذه الأمانة الضخمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوت المسلمين سعادة ورحمة وبركة، وأن يبارك في زوجاتنا وفي نسائنا وفي بناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يهدي أولادنا. ودعنا نختم بالدعاء الذي استفتحنا به اللقاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.